هذه نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. نبدأ اليوم إن شاء الله في الحديث 24 عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحديث رواه الإمام مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر، وفي آخره قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. وخرجه مسلم أيضا من رواية قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسقه بلفظه، ولكنه قال وساق الحديث بنحو سياق أبي إدريس. وحديث أبي إدريس أتم، وخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من رواية شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم، وكلكم مذنب إلا من عفيت، فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة واستغفرني غفرت له ولا أبالي. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه، ذلك لأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمر لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. وهذا لفظ الترمذي، وقال حديث حسن. وخرجه الطبراني بمعناه من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن إسناده ضعيف. وحديث أبي ذر قال الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. قبل الشروع في المقصود ننوه على عجالة الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي، ودي مسألة مهمة يعني أرى أن تكتبوها. أولا القرآن الكريم، نعم، ما نعرف نعرف الثلاثة ومن خلال التعريف تعرف الفرق، مظبوط. أولا القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز في نفسه المبدوء بفاتحة الكتاب المعجز في نفسه المبدوء بفاتحة الكتاب ومنتهي بقل أعوذ برب الناس نزل به أمين الوحي جبريل على النبي الأمين تكلم الله عز وجل به تكلم الله عز وجل به بصوت وبحروف نزل به جبريل الأمين على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم تكلم به الله عز وجل بصوت وبحروف تكلم به النبي الرب عز وجل بصوت وبحروف أسمعه جبريل أسمعه جبريل وأسمعه جبريل النبي الأمين يبقى أسمعه جبريل الأولى وأسمعه جبريل الثانية الأولى منصوب على المفعولية والثانية مرفوع على الفاعلية واضح؟ أسمعه جبريل وأسمعه جبريل النبي الأمين بعد ذلك الحديث النبوي الحديث النبوي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول عدا القرآن كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول عدا القرآن وخد بالك لما يجي العلماء بيعرفوا السنة بيقولوا كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدا القرآن من قول أو فعل فإحنا هنشيل كلمة فعل ليه لأن كلمة فعل بتشمل السنة العملية والسنة العملية ليست من الأقوال بل المعني هنا الحديث بس اللي هو أقوال إيه النبي صلى الله عليه وسلم فالعلماء قالوا كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال عدا القرآن اكتب عندك والمعتقد أن الحديث أن الحديث باعتبار معناه من عند الله والمعتقد أن الحديث باعتبار معناه من عند الله وأما اللفظ فهو من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأما اللفظ فهو من عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الحديث القدسي الحديث القدسي أجمع أهل السنة والجماعة أن الحديث القدسي معناه من عند الله أما لفظه فعلى قولين لأهل العلم أما لفظه فعلى قولين لأهل العلم الأول أن معناه ولفظه من عند الله أن معنى الأول أن معناه ولفظه من عند الله القول الثاني أن معناه من عند الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم أن معناه من عند الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك: والأول هو الراجح بل هو الصواب. والأول هو الراجح بل هو الصواب. والأول هو الراجح بل هو الصواب، أن لفظه ومعناه إيه؟ من عند الله. طيب إن شئت بقى اصنع جدولا مكون من 4 خانات إن شئت، وإلا سأملي عليك من غير جدول كما يتراءى لك. اصنع جدولا من 4 خانات. أي نعم، 4 خانات. الأولى وجه المقارنة، الثانية القرآن. يلا يا شيخ علاء. الأولى وجه المقارنة، الثانية القرآن، الثالثة الحديث القدسي، الرابعة الحديث النبوي. خلاص كده؟ عملت يا شيخ جدول؟ عملت يا أحمد؟ عملت جدول؟ كم خانة؟ الأولى فيها إيه؟ وجه المقارنة، الثانية، الثالثة، الرابعة. كويس. أول شيء التعبد بالتلاوة، التعبد بالتلاوة. نعم، وجه المقارنة. نعم، وجه المقارنة. أول وجه المقارنة التعبد بالتلاوة. تحت القرآن يتعبد بتلاوته. أسهل بقى الحديث القدسي والحديث النبوي لا يتعبد بتلاوته إلا إذا كان بنية طلب العلم. يتعبد بتلاوة لا يتعبد بتلاوته إلا إذا كان بنية طلب العلم. عاوز أوضحها ديت، يعني إحنا حاليا ركزوا معايا مشايخ، إحنا حاليا بنقرأ الحديث سويا ونقول قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الحديث إحنا في المجلس طلب علم نؤجر على هذه النية، ولكن حينما أقول مثلا إيه؟ قال الله عز وجل ما يريد الله وما الله يريد ظلما للعباد. كلمة وما الله يريد ظلما للعباد إن قرأناها بنية التقرب إلى الله نؤجر على كل حرف 10 حسنات. أما هنا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا، يبقى هناك فرق بين أنا أقرأ الحديث النبوي والحديث القدسي بنية طلب العلم أؤجر على درس العلم وعلى مجلس العلم. أما بالنسبة للقرآن فكل حرف بإيه؟ 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف الحديث، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. واضحة كده الفرق بين الاثنين؟ اكتب أسفل وجه المقارنة باعتبار العمل، باعتبار العمل. العمل يعمل بالأنواع الثلاثة. أسفلها كلها كده، يعمل بالأنواع الثلاثة. وجه المقارنة باعتبار العمل، يعني هل أعمل بالقرآن بس ولا أعمل بالحديث القدسي ولا أعمل بالحديث النبوي؟ باعتبار العمل اللي هو الايه؟ الواقع، اللي أنا أطبق ما فيهما من أحكام. يعمل بالثلاثة. تحتها كلهم الثلاثة. يعمل بالثلاثة. الوجه الرابع الثالث باعتبار وروده إلينا، باعتبار وروده إلينا. نعم، وجه المقارنة بنقارن بينهم، يعني ده جه ازاي وده جه ازاي. القرآن اكتب عندك جاء جميعه بالتواتر، جاء جميعه بالتواتر. أسفل الحديث القدسي والنبوي منه ما ورد إلينا بالتواتر ومنه ما ورد إلينا بغير التواتر. منه ما ورد إلينا بالتواتر ومنه ما ورد إلينا بغير التواتر. الوجه الذي أليه في المقارنة باعتبار المحتوى، يعني ما الذي في القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي باعتبار المحتوى. اكتب أسفل الثلاثة يشتمل على الأخبار والأوامر والنواهي، يشتمل على الأخبار والأوامر والنواهي. يشتمل على الأخبار والأوامر والنواهي. طبعا إيه؟ الأخبار يلزم منها التصديق الذي يؤدي إلى العمل، والأوامر والنواهي يلزم منها الإيه؟ الامتثال. نرجع للكتاب. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يعني أنه منع نفسه من الظلم لعباده، كما قال عز وجل: وما أنا بظلام للعبيد، وقال: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال: وما الله يريد ظلما للعالمين، وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والهضم أن ينقص من جزاء حسناته، والظلم أن يعاقب بذنوب غيره. ومثل هذا في القرآن كثير. اكتب عندك: ومعتقد أهل السنة والجماعة في نفي صفة الظلم عن الله، ومعتقد أهل السنة والجماعة في نفي صفة الظلم عن الله هو أن ننفي عن الله عز وجل الظلم، أن ننفي عن الله عز وجل الظلم ونثبت له كمال العدل، أن ننفي عن الله عز وجل الظلم ونثبت له كمال العدل. وهذا هو المعتقد في الصفات المنفية عن الله عز وجل كلها، وهذا هو المعتقد في الصفات المنفية عن الله عز وجل كلها. نرجع للكتاب. يقول: وهو مما يدل على أن الله عز وجل قادر على الظلم، ولكن لا يفعله فضلا منه وجودا وكرما وإحسانا إلى عباده. وقد فسر كثير من أهل العلم وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في غير موضعها، وأما من فسره بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه، وقد نقل نحوه عن إياس بن معاوية وغيره، فإنهم يقولون إن الظلم مستحيل عليه، وغيره متصور في حقه، لأن كل ما يفعله فهو تصرف في ملكه. وبنحو ذلك أجاب أبو الأسود الدؤلي لعمران بن حصين حين سأله عن القدر. وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سنان سعيد بن سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن أبي الديلمي أنه سمع أبي بن كعب يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وأنه أتى ابن مسعود فقال له مثل ذلك، ثم أتى زيد بن ثابت فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وفي هذا الحديث نظر، ووهب بن خالد ليس بذلك المشهور بالعلم، وقد يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه، فيكون غير ظالم لهم حينئذ. وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم، كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد وهي خلقه وتقديره، فإنه لا يوصف إلا بأفعاله، لا يوصف بأفعال عباده، فإن أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته، وهو لا يوصف بشيء منها، إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله، والله أعلم. وقوله: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني أنه تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره، مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا، وهو نوعان: أحدهما ظلم النفس، وأعظمه الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألههم فوضع الأشياء في غير موضعها. وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما قال الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون. ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. والثاني ظلم العبد لغيره، وهو المذكور في هذا الحديث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وروي عنه أنه خطب بذلك في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي اليوم الثاني من أيام التشريق. وفي رواية ثم قال: اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منهم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفيهما أي في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يأخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. اكتب عندك: وظلم العباد لبعضهم لبعض لا يخرج عن نوعين. وظلم العباد بعضهم لبعض لا يخرج عن نوعين. النوع الأول الظلم الحسي، الظلم الحسي، وهو أن يأخذ مال غيره أو يعتدي عليه بضرب. وهذا لا تبرأ ذمة الظالم، وهذا النوع لا تبرأ منه ذمة الظالم إلا إذا رد الحقوق إلى أصحابها، وهذا النوع لا تبرأ منه ذمة الظالم إلا إذا رد الحقوق إلى أصحابها. فإن عجز فليقضي بها عنه دينه، فإن عجز نعم إلا أن يرد الحقوق إلى أصحابها، فإن عجز فليقضي بها عنه دينه. نعم دين المظلوم، لا دين المظلوم، نعم أحسن دين المظلوم. فإن عجز فليعطيها لورثته. فإن عجز فلينفقها في أوجه الخير، وإن عجز فلينفقها في أوجه الخير. النوع الثاني يا أخوانا الظلم المعنوي، الظلم المعنوي، كالغيبة والقذف وهتك العرض بالكلام، كالغيبة والقذف وهتك العرض بالكلام، والتوبة من هذا النوع باستحلال المظلوم. باستحلال المظلوم. اكتب عندك: وكلا النوعين إن لم يتب منهما الظالم. وكلا النوعين، أي نوعين يا أخوانا؟ اللي هو الحس والإيه والمعنى، وكلا النوعين إن لم يتب منهما الظالم لا بد من القصاص يوم القيامة. إن لم يتب منهما الظالم، وخد بالك التوبة كما ذكرنا لا بد من القصاص يوم القيامة لازم. وهذا هو المراد، اكتب عندك، وهذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم وديوان لا يترك الله منه شيئا، هو حديث عائشة حديث الإمام أحمد الدواوين عند الله ثلاث، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيئا. الثالث ده اللي هو إيه؟ ظلم العباد فيما إيه؟ فيما بينه. نرجع للكتاب. طبعا ما ننساش ننبهنا قبل ذلك مرارا، وقلنا إن ضابط القصاص في أرض المحشر أخفاه الله عز وجل عنه، بمعنى لو أنك اغتبت أخاك ومت ولم تستحله، كون أنك تبت من الغيبة هذا بينك وبين ربك، ولكن حق أخيك هذا لابد من القصاص في أرض المحشر. طيب الغيبة التي اغتبتها لأخيك ولو مرة واحدة ما قيمتها في أرض المحشر؟ أي ما قيمتها من قبل الحسنات تؤخذ منك وتعطى لمن اغتبته؟ الجواب أخفاه الله عنه. طيب هب أن الحسنات فنيت عيادا بالله، تتحمل من أوزار هذا الذي ظلمته واغتبته كم تتحمل من أوزاره؟ الجواب أخفاه الله عنه، ولا يوجد دليل. وإن هناك بعض الحديث حسنه بعض أهل العلم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قذف المرأة المحصنة يهدم عمل سنة. فلو أن رجلا قذف امرأة محصنة أي بالبهتان والباطل، هذا القذف ولم يستحلها ومات مصرا على ذلك، أو مات ولم يستحلها، هذا الفعل الذي فعله يحبط له عمل سنة كاملة من الطاعات ومن الإيه؟ من الخيرات. فأصبح الأمر هنا خطير. يبقى مسألة ضابط القصاص في أرض المحشر أخفاه ربنا عز وجل عنا. رجل مثلا ظلم أخته في المواريث، أو أخذ في الإرث ما ليس له، خد مثلا خمس ست أراضي أو فدان في أرض المحشر، هذا الفدان كم يعادل من الحسنات؟ الجواب أخفاه عنا ربنا. طيب كم تحمل أنت من أوزار من ظلمتهم؟ أخفاه الله عز وجل عنا. ألا فانتبهوا إلى ذلك. فربنا سبحانه وتعالى ما أخفى هذا إلا لحكمة، حتى نحذر الظلم في الدنيا سواء كان معنويا سواء كان حسيا. فضل شيخ. يهدم، أي نعم، وبعض أهل العلم حسنه معي أخي. فضل فضل. خلاص، إن استطاع إن تمكن أن يستحل من ورثته، ولكن هذا غير مقبول، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أي نعم. طبعا يستحلها، أمال إيه؟ نعم لازم. فضل يا شيخ. نعم يستحل الغيبة. العلماء ذكروا أقوال من جملتها وهو ذا الأسد، أن يثني عليه في كل موضع قدح فيه. شوف بقى يحسب بقى. قدح فيه في كل موضع يثني عليه فيه. لحظة واحدة. طيب لو سألت كده أخانا أحمد هارون عن ضابط الغيبة، تعرف الغيبة إيش غير؟ ضابط الغيبة إيه يا شيخ محمد؟ ضابط الغيبة إيه يا شيخ سيد؟ النبي عرف صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما فيه أو ما ذكرت، قال إن كان فيه ما ذكرته فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، والبهتان أعظم. يبقى كل إنسان بقى تكلم عن إنسان وقدح فيه وشغب عنه يشوف هيعمل إيه، كيف يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى العلماء قالوا يمدح في الموضع الذي قدحه فيه، وهذا الرأي هو الصواب. وبعض العلماء اشترطوا أن يستحله، يذهب إليه ويقول ارتبتك وقلت فيك ما تكره وهو فيك أو ما ليس فيك بهتك، وأسألك أن تصفى عني وتغفر عني. عدا ذلك لا تقبل له توبة، والقصاص في أرض المحشر على مرأ وعلى ملأ ومسمع من الجميع. لذلك حديث المفلس كلنا نعلمه، له تفسير عن ابن مسعود رضي الله عنه. يقول ابن مسعود يؤتى بالرجل يوم القيامة في أرض المحشر وينادى، شبه على الملأ، على الملأ، هذا فلان ابن فلان من كان له عليه حق فليأتنا، فيجتمع عليه من ظلمه. وبالمناسبة، ودي خدوا بالكم منها كويس، ممكن تغتب إنسان أو تظلمه ظلما حسيا أو معنويا وهو لا يعلم، لم يدرى ولم يعلم. الله عز وجل يعلم، الله يعلم، لأن البعض يظن أن طالما أنني أخذت مال الغير ولم يعلم أنني في حل، لا، الله عز وجل يعلم. فسيأتي فيجتمع عليه من ظلمهم سواء علموا بالظلم في الدنيا أو لم يعلموا، فيقول ربنا عز وجل أعطي لهؤلاء القوم قدر ما ظلمتهم، فيقول يا رب أنا وقد فنيت الدنيا، أنا وقد فنيت الدنيا، فيقول ربنا عز وجل للمظلومين أنا وقد فنيت الدنيا، فيقولون يا رب ليعطينا من حسناته. أنا أريد من كل واحد فينا يتوهم نفسه ليعطينا من حسناته. يبدأ هنا بقى المقاصة التي لا يعلم ضابطها إلا الله. أنت لك عنده قد إيه؟ 5000 جنيه، خلاص خد، أخذ إيه؟ خد الصلاة كلها. كيف؟ والله هاد ضابط. قل لي بقى أن الصلاة الواحدة، لا ده ممكن إيه؟ سجدة واحدة تضيع 5000 جنيه، عاوزين دليل. يقول ابن مسعود فإن فنيت حسناته وبقي شيء وبقي بعض المظلومين، فيقول ربنا عز وجل أن يعطيكم وقد فنيت حسنته، فيقولون يا رب ليحمل عنا من أوزارنا. متخيل دي؟ ليحمل عنا من أوزارنا. ويبدأ برضو المقاصة، ماذا صنعت فيه؟ والله أنا شغبت عليه، كان بيدرس منهج أهل السنة والجماعة، وطعمت فيه بدون سند وبدون وجه حق، وليس لأحد قط على وجه الأرض يطعن في رجل من أهل السنة بدون وجه حق أوضح من شمس النهار، لأن الأصل صيانة عرض المسلم. خلاص تعالى بقى وشوف كم يأخذ، الله عز وجل هو أعلم. لذلك من خلال هذا نقدر نستوعب قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. وأيضا كما تعلمون ولا يخفى، وأشرت إلى هذا مرارا، الله عز وجل لما جعل آلة الكلام وهي اللسان، وجعلها في الحنك، وجعل أمامها شفتان، شفتين مضبوط كده، والأصل في الفم الإغلاق، وإذا أطبق الإنسان شفتيه يستحيل أن يتكلم. ومن هنا قال عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من قول نكرة تفيد العموم والشمول، لذلك باتفاق أهل العلم ما يتكلم الإنسان بكلمة إلا إما أن تكتب في سجل الحسنات أو السيئات، لا يوجد بين أبدا، حاضر، ما يوجد بين. وبناء على ذلك أنا أكون عندي شيء من الكياسة بقى والفطانة. ومعلوم كده لدى العقلاء أن الإنسان قبل أن يتكلم سيعلم ماذا سيقول، يعني الأخ السيد بيتكلم معايا في قضية فأنا برد عليه قبل أن أتكلم، أنا أعلم ما أقول ولا لا أعلم؟ أعلم ما سوف أقوله لأخي. يبقى هذا الذي تعلمه قبل أن تقوله ضعه على المقياس الشرعي، على المحك، أيحل لك أم لا يحل. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، أول أدب نتأدبه ونتربى عليه كزعمنا أننا من طلبة العلم وهذا بعيد، نمسك ألسنتنا، امسك لسانك، ولا تتكلم إلا بحق، وإن أشكل عليك أمر فامسك لسانك حتى تسأل أهل العلم أيجوز لي أن أتكلم أم لا. الشاهد الله يبارك فيكم، مسألة القصاص في أرض المحشر ضابطها أخفاه ربنا عنا، وهناك بعض النصوص تحذرك غاية التحذير، ومن جملتها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لذلك ويشبه ما نحن فيه من بعض الوجود، نصوص شرعية وردت في أسباب هلاك الأمم، يعني أسباب معينة، ذنوب معينة إذا فعلها الرعية تؤدي إلى هلاك أمته، من جملتها شيء بسيط جدا ما رواه الإمام ابن خزيمة بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة موعظة بليغة، ثم ذكر في نهاية الموعظة قال إن امرأة الفقير كانت تكلف زوجها من الصيغة والحلي ما تكلفه امرأة الغني من أجل ذلك أهلكهم. تخيل، يعني امرأة الفقير تكلف زوجها من الصيغة والثياب مثل امرأة الغني، لما فعلت بنو إسرائيل هذا أهلكهم الله عز وجل. وعند مسلم لما حد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه في حد ووصل المدينة، وبينما هو في شوارع المدينة جاءه الشرطي بقصة من شعر ملقاه على الأرض، فقام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وعلى المنبر وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلك بنو إسرائيل لما اتخذت نساؤهم مثل هذا، اللي هو وصل الشعر. يبقى الشاهد من كل هذه النصوص شيء بسيط ويؤدي إلى الهلاك، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. من أجل هذا أكرمكم الله، امسك لسانك وافطن لما تقول. ورحمة الله على العبد الصالح الربيع بن خثيم رضي الله عنه حينما يقول إني لأعلم رجلا يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يعني نفسه. كلام ده الإنسان يكون معذور متى؟ لو أن اللسان ليست عليه قيود كالأذنين. طب أنا هعمل إيه؟ أنا هم اللي شغلوا ما حرم الله، ماذا أصنع؟ وضع أصبعي في أذني فيه مشقة علي، لا يحاسبك الله. وكذلك في العينين نظرة الفجر، لا يحاسبك الله. أما اللسان أبدا لا عذر لأحد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انتبهوا أكرمكم الله. يعني تخيل بقى أمثالنا، أعمالنا في الدنيا اللي هي العبادات الله أعلم به، هل يا ترى مقبولة أم لا؟ هل أديناها كما ينبغي؟ هل فيها إخلاص، فيها رياء؟ الله أعلم بأحوالنا. فكيف نلقى الله بمثل هذه الأعمال مع ما فعلناه من ظلم للعباد ينتظر منه القصاص؟ ورحمة الله على من قال وصدق، ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. أيوة الله، اللي يهلك ده ما فيش في أي، ده الطبعي، أما ينجو هو ده العجب. معايا يا أخوانا كده؟ يلا تاخد بالنا كويس. عاوز تقول حاجة يا أخي؟ مسألة الـ الكلام في أعراض الناس وتبديعهم الكلام في هذا الأمر أدق من الشعر، واخد بالك؟ لذلك رحمة الله على السفيانين لما قالوا لعلنا نتكلم في أقوام وقد حطوا رحالهم في الجنة، واخد بالك؟ ولكن إن أردنا أن نضع ضابطا فنقول من بدعه أهل الاختصاص الذي شهد لهم أهل الاختصاص، إن نقلت تبديعهم له في مقام يستوجب نرجو من الله ألا يكون عليك بأس. أقول تاني، من بدعه أهل الاختصاص الذين شهد لهم أهل الاختصاص، لأن العلم الشرعي عندنا كده، العلم الشرعي بالسند، عدا ذلك مرفوض. طيب يبقى رجل شهد له أهل الاختصاص بأنه أهلا لأن يتكلم في الرجال، خلاص تكلم، والله جرح مفصل، وأنت رجل متبع لك أن تنقل تبديعه، انتبه، تبديعه إذا استدعى المقام أن تنقله. ومن أجل ذلك نربأ بكل صبي متعالم أن يتقي الله ربه ويلزم غرزه ويمسك لسانه. فالقصاص يوم القيامة مفيش في مجاملة لأحد، لأن فعلا وجدنا لا يعني لا تسعفني الذاكرة أن أتي بوصف لهؤلاء الصبية الحمقى في طعنهم لكثير من إخواننا أهل السنة. فرجائي الله يبارك فيكم، أنت بتشوف الرجل ده أهل الاختصاص. طيب من الذي شهد له أنه من أهل الاختصاص؟ يا رجل إيه أنت ودعوا الشهادة؟ لا، ده لازم. من اللي قال إن الرجل ده من أهل من علماء الجرح والتعديل وجرحه إذا فصل يقبل؟ مين؟ نريد أن نعرف من الذي شهد له بذلك. والله شهد له على الرأس والعين، فإذا تكلم بجرح مفصل في إنسان القول قوله ونحن له تبع لاتباعه الدليل. أما ما مسألة حماس وحمية وهوى، الله عز وجل هو الموعد، وعند الله تلتقي الخصوم. تفضل شيخ.
أن الأفضل للمسلم قبل أن يموت أن يعفو عن من ظلمه حسيا وماديا من قبيل الآية فمن عفا وأصلح فيشفع الله أفضل، أم ينتظر يأخذ مظالمه يوم القيامة؟
والله اسأل أخونا، هل للإنسان أن يعفو قبل موته عن كل من ظلمه؟ هذا من مكارم الأخلاق ومن الجود والكرم، فإن فعلها واحتسب الأجر من الله لعل الله يعوضه أعظم مما كان سيأخذه ممن ظلموه. ماشي يا أخوانا، نرجع. تفضل يا شيخ. طبعا يستشير أهل العلم، يستشير، يروح لرجل من أهل العلم الكبار يقول له والله عندنا في قريتنا كيت وكيت وكيت وكيت، فما قولك؟ يفتيه أهل العلم ويتعلق بفتواهم بدلا من أن يفتي نفسه، وهذا لا يحل. إذا أنت رجل قاعد في قرية وعندك رجل ضل منحرف زائغ عن الحق، فأنت بتذهب لرجل من أهل ممن تعلم فيه الخير وتتوسم فيه ويكون أهل العلم شاهد له، تقول له والله عندنا كيت وكيت وكيت، ما قولكم؟ أدام الله فضلكم، يفتيك العالم. رجاء الله يبارك فيكم، لأن بلدنا والعالم الإسلامي كله ما يتحمل، ما يتحمل أبدا، وبالذات الشبكة العنكبوتية كل يوم والتاني نسمع فلان بيطعن في فلان. لا، وليس كل إنسان تكلم بكلمة أو أفتى بفتوى زل فيها أن يبدع. الكلام ده حينما ننظر ما الذي حمله على ذلك، وهل يا ترى لما أفتى خاصة كان بعيدا عن الواقع، هل يا ترى ما وصلت إليه من معلومات جعلته يفتي بهذه الفتوى؟ يعني أنا وأنا مع الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سئل عن جماعة التبليغ والدعوة ونحن في مجلسه، قال أهل بدعة منحرفون زائغون عن الحق، معنى كلامي. في مجلس آخر قبل أن أذهب إلى الديار له فتوى منشورة، أهل خير يدعون إلى الناس إلى الخير. طيب هل يا ترى الشيخ يدلس؟ حاشا رحمة الله عليه، ولكن أعطيت له معلومات فأفتى على عهدة من أسمعه، ثم أعطيت له معلموات يقينية موثقة بوثائق فأفتى الفتوى الأخيرة أنهم أهل بدعة. ولكن يا أخوانا مسألة التخلص من الهوى عزيزة وقل من يسلم منها إلا من أخلص العمل لله عز وجل. رجائي الله يجزاكم بالخير، كنوا على حذر تام من مثل هذه الأمور، فلأن تترك ألف مبتدع دون تبديع لشكك في الأمر أهون عليك عند الله من أن تلقى الله برجل من أهل السنة طعنت في عرضه، والسلام لا يعادلها شيء. ليس معنى هذا أن نسكت عن أهل البدعة كحسن ويعقوب وغيرهم، أبدا ما قصدت هذا وما جال في خاطري، ولكن أقصد بذلك بعض السفهاء الصبية الأغمار الذين امتلأ قلوبهم حقدا وحنقا على كثير من أهل السنة وبدوا يتضرعون بكلام ويطعنون فيهم تشغيبا عليهم وتنفيسا عما في قلوبهم من حقد وغل وحسد. أيوة شيخ خير عاوز تقول حاجة؟ والله إن احتاج الموقف لذلك لكذلك، وإلا يكفيك أنه قال مبتدع كما قال أهل علم الجرح والتعديل في فلان منكر الحديث كالبخاري ويحيى بن وغيرهم، يعني يكفيك. أما إذا اقتضى المقام أن تقف على التفصيل اللي هو بيسميه الجرح المفصل لكذلك. وطبعا بفضل الله ما علمنا أن أحدا من أهل العلم اللي هم يتكلمون في هذا الباب، أعني باب الجرح والتعديل، إن شاء الله نحسبهم عندهم تقوى ورع ولا يتكلمون إلا بجرح مفصل. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالحا. فضل الشيخ. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. نبدأ اليوم إن شاء الله في الحديث 24 عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحديث رواه الإمام مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر وفي آخره قال سعيد بن عبد العزيز كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. وخرجه مسلم أيضا من رواية قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسقه بلفظه، ولكنه قال وساق الحديث بنحو سياق أبي إدريس. وحديث أبي إدريس أتم، وخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من رواية شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم، وكلكم مذنب إلا من عفيت فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة واستغفرني غفرت له ولا أبالي. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه، ذلك لأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمر لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. وهذا رد الترمذي وقال حديث حسن. وخرجه الطبراني بمعناه من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن إسناده ضعيف. وحديث أبي ذر قال الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، قبل الشروع في المقصود ننوه على عجالة الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي، ودي مسألة مهمة يعني أرى أن تكتبوها. أولا القرآن الكريم، نعم ما نعرف نعرف الثلاثة ومن خلال التعريف تعرف الفرق، مظبوط. أولا القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز في نفسه المبدوء بفاتحة الكتاب المعجز في نفسه المبدوء بفاتحة الكتاب ومنتهي بقل أعوذ برب الناس. نزل به أمين الوحي جبريل على النبي الأمين تكلم الله عز وجل به تكلم الله عز وجل به بصوت وبحروف. نزل به جبريل الأمين على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم تكلم به الله عز وجل بصوت وبحروف، تكلم به النبي الرب عز وجل بصوت وبحروف، أسمعه جبريل أسمعه جبريل وأسمعه جبريل النبي الأمين، يبقى أسمعه جبريل الأولى وأسمعه جبريل الثانية، الأولى منصوب على المفعولية والثانية مرفوع على الفاعلية، واضحة؟ أسمعه جبريل وأسمعه جبريل النبي الأمين. بعد ذلك الحديث النبوي الحديث النبوي، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول عدا القرآن، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول عدا القرآن. وخد بالك لما يجي العلماء بيعرفوا السنة بيقولوا كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدا القرآن من قول أو فعل. فاحنا هنشيل كلمة فعل، ليه؟ لأن كلمة فعل بتشمل السنة العملية، والسنة العملية ليست من الأقوال، بل المعني هنا الحديث بس اللي هو أقوال إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال عدا القرآن. اكتب عندك: والمعتقد أن الحديث باعتبار معناه من عند الله، والمعتقد أن الحديث باعتبار معناه من عند الله، وأما اللفظ فهو من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأما اللفظ فهو من عند النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الحديث القدسي، الحديث القدسي أجمع أهل السنة والجماعة أن الحديث القدسي معناه من عند الله، أما لفظهم فعلى قولين لأهل العلم، أما لفظهم فعلى قولين لأهل العلم. الأول أن معناه ولفظه من عند الله، أن معنى الأول أن معناه ولفظه من عند الله، القول الثاني أن معناه من عند الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن معناه من عند الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك: والأول هو الراجح بل هو الصواب، والأول هو الراجح بل هو الصواب. والأول هو الراجح بل هو الصواب، أن لفظه ومعناه إيه؟ من عند الله. طيب إن شئت بقى أصنع جدولا مكون من 4 خانات، إن شئت، وإلا سأملي عليك من غير جدول كما يتراءى لك. أصنع جدولا من 4 خانات، أي نعم 4 خانات. الأولى وجه المقارنة، الثانية القرآن. يلا يا شيخ علاء. الأولى وجه المقارنة، الثانية القرآن، الثالثة الحديث القدسي، الرابعة الحديث النبوي. خلاص كده عملت يا شيخ جدول؟ عملت يا أحمد؟ عملت جدول؟ كم خانة؟ الأولى فيها إيه؟ وجه المقارنة، الثانية، الثالثة، الرابعة. كويس. أول شيء التعبد بالتلاوة، التعبد بالتلاوة. نعم وجه المقارنة، نعم وجه المقارنة، أول وجه المقارنة التعبد بالتلاوة، تحت القرآن يتعبد بتلاوته. أسهل بقى الحديث القدسي والحديث النبوي لا يتعبد بتلاوته إلا إذا كان بنية طلب العلم، يتعبد بتلاوة لا يتعبد بتلاوته إلا إذا كان بنية طلب العلم. عاوز أوضحها ديت، يعني إحنا حاليا ركزوا معايا مشايخ، إحنا حاليا بنقرأ الحديث سويا، ونقول قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي الحديث. احنا في المجلس طلب علم نؤجر على هذه النية، ولكن حينما أقول مثلا قال الله عز وجل ما يريد الله وما الله يريد ظلما للعباد، كلمة وما الله يريد ظلما للعباد إن قرأناها بنية التقرب إلى الله نؤجر على كل حرف بعشر حسنات. أما هنا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا، يبقى هناك فرق بين أنا أقرأ الحديث النبوي والحديث القدسي بنية طلب العلم، أؤجر على درس العلم وعلى مجلس العلم. أما بالنسبة للقرآن فكل حرف بإيه؟ بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف الحديث، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. واضحة كده الفرق بين الاثنين؟ اكتب أسفل وجه المقارنة باعتبار العمل، باعتبار العمل، العمل يعمل بالأنواع الثلاثة. أسفلها كلها كده، يعمل بالأنواع الثلاثة وجه المقارنة باعتبار العمل. يعني هل أعمل بالقرآن بس ولا أعمل بالحديث القدسي ولا أعمل بالحديث النبوي؟ باعتبار العمل اللي هو الايه الواقع اللي أنا أطبق ما فيهما من أحكام، يعمل بالثلاثة. تحتها كلهم الثلاثة، يعمل بالثلاثة. الوجه الرابع الثالث باعتبار وروده إلينا، باعتبار وروده إلينا. نعم، وجه المقارنة بنقارن بينهم، يعني ده جه ازاي وده جه ازاي. القرآن اكتب عندك جاء جميعه بالتواتر، جاء جميعه بالتواتر. أسفل الحديث القدسي والنبوي منه ما ورد إلينا بالتواتر ومنه ما ورد إلينا بغير التواتر. منه ما ورد إلينا بالتواتر ومنه ما ورد إلينا بغير التواتر. الوجه الذي أليه في المقارنة باعتبار المحتوى، يعني ما الذي في القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي باعتبار المحتوى. اكتب أسفل الثلاثة يشتمل على الأخبار والأوامر والنواهي، يشتمل على الأخبار والأوامر والنواهي. يشتمل على الأخبار والأوامر والنواهي. طبعا إيه؟ الأخبار يلزم منها التصديق الذي يؤدي إلى العمل، والأوامر والنواهي يلزم منها الإيه؟ الامتثال. نرجع للكتاب. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يعني أنه منع نفسه من الظلم لعباده، كما قال عز وجل وما أنا بظلام للعبيد، وقال وما الله يريد ظلما للعباد، وقال وما الله يريد ظلما للعالمين، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والهضم أن ينقص من جزاء حسناته، والظلم أن يعاقب بذنوب غيره. ومثل هذا في القرآن كثير. اكتب عندك ومعتقد أهل السنة والجماعة في نفي صفة الظلم عن الله، ومعتقد أهل السنة والجماعة في نفي صفة الظلم عن الله هو أن ننفي عن الله عز وجل الظلم، أن ننفي عن الله عز وجل الظلم ونثبت له كمال العدل، أن ننفي عن الله عز وجل الظلم ونثبت له كمال العدل. وهذا هو المعتقد في الصفات المنفية عن الله عز وجل كلها، وهذا هو المعتقد في الصفات المنفية عن الله عز وجل كلها. نرجع للكتاب، يقول وهو ما مما يدل على أن الله عز وجل قادر على الظلم ولكن لا يفعله فضلا منه وجودا وكرما وإحسانا إلى عباده. وقد فصل كثير من أهل العلم وقد فصل كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في غير موضعه، وأما من فسره بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه وقد نقل نحوه عن إياس بن معاوية وغيره، فإنهم يقولون إن الظلم مستحيل عليه وغيره متصور في حقه، لأن كل ما يفعله فهو تصرف في ملكه. وبنحو ذلك أجاب أبو الأسود الدؤلي لعمران بن حصين حين سأله عن القدر. وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سنان سعيد بن سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن أبي الديلمي أنه سمع أبي بن كعب يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعماله، وأنه أتى ابن مسعود فقال له مثل ذلك، ثم أتى زيد بن ثابت فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وفي هذا الحديث نظر، ووهب بن خالد ليس بذلك المشهور بالعلم، وقد يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه فيكون غير ظالم لهم حينئذ. وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم، كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد وهي خلقه وتقديره، فإنه لا يوصف إلا بأفعاله لا يوصف بأفعال عباده، فإن أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته وهو لا يوصف بشيء منها، إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله، والله أعلم. وقوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني أنه تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره، مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا، وهو نوعان، أحدهما ظلم النفس وأعظمه الشرك، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألههم فوضع الأشياء في غير موضعها. وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما قال الله عز وجل والكافرون هم الظالمون. ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. والثاني ظلم العبد لغيره، وهو المذكور في هذا الحديث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وروي عنه أنه خطب بذلك في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي اليوم الثاني من أيام التشريق. وفي رواية ثم قال اسمعوا مني تعيشوا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منهم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة. وفيهما أي في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يأخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. اكتب عندك وظلم العباد لبعضهم لبعض لا يخرج عن نوعين، وظلم العباد بعضهم لبعض لا يخرج عن نوعين. النوع الأول الظلم الحسي، الظلم الحسي وهو أن يأخذ مال غيره أو يعتدي عليه بضرب. وهذا لا تبرأ ذمة الظالم، وهذا النوع لا تبرأ منه ذمة الظالم إلا إذا رد الحقوق إلى أصحابها، وهذا النوع لا تبرأ منه ذمة الظالم إلا إذا رد الحقوق إلى أصحابها. فإن عجز فليقضي بها عنه دينه، فإن عجز نعم إلا أن يرد الحقوق إلى أصحابها، فإن عجز فليقضي بها عنه دينه. نعم دين المظلوم، لا دين المظلوم، نعم أحسن دين المظلوم. فإن عجز فليعطيها لورثته، فإن عجز فلينفقها في أوجه الخير، وإن عجز فلينفقها في أوجه الخير. النوع الثاني يا أخوانا الظلم المعنوي، الظلم المعنوي. كالغيبة والقذف وهتك العرض بالكلام، كالغيبة والقذف وهتك العرض بالكلام والتوبة من هذا النوع باستحلال المظلوم، باستحلال المظلوم. اكتب عندك وكلا النوعين إن لم يتب منهما الظالم، وكلا النوعين أي نوعين يا أخوانا؟ اللي هو الحس والإيه والمعنى. وكلا النوعين إن لم يتب منهما الظالم لا بد من القصاص يوم القيامة، إن لم يتب منهما الظالم، وخد بالك التوبة كما ذكرنا لا بد من القصاص يوم القيامة لازم. وهذا هو المراد، اكتب عندك وهذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم وديوان لا يترك الله منه شيئا، هو حديث عائشة حديث الإمام أحمد الدواوين عند الله ثلاث، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيء. الثالث ده اللي هو إيه؟ ظلم العباد فيما إيه؟ فيما بينهم. نرجع للكتاب، طبعا ما ننساش ننبهنا قبل ذلك مرارا، وقلنا إن ضابط القصاص في أرض المحشر أخفاه الله عز وجل عنه، بمعنى لو أنك اغتبت أخاك ومت ولم تستحله، كون أنك تبت من الغيبة هذا بينك وبين ربك، ولكن حق أخيك هذا لابد من القصاص في أرض المحشر. طيب الغيبة التي اغتبتها لأخيك ولو مرة واحدة ما قيمتها في أرض المحشر؟ أي ما قيمتها من قبل الحسنات تؤخذ منك وتعطى لمن اغتبته؟ الجواب أخفاه الله عنه. طيب هب أن الحسنات فنيت عيادا بالله، تتحمل من أوزار هذا الذي ظلمته واغتبته كم تتحمل من أوزاره؟ الجواب أخفاه الله عنه، ولا يوجد دليل. وإن هناك بعض الحديث حسنه بعض أهل العلم وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قذف المرأة المحصنة يهدم عمل سنة. فلو أن رجلا قذف امرأة محصنة أي بالبهتان والباطل، هذا القذف ولم يستحلها ومات مصرا على ذلك، أو مات ولم يستحلها، هذا الفعل الذي فعله يحبط له عمل سنة كاملة من الطاعات ومن الإيه؟ من الخيرات. فأصبح الأمر هنا خطير. يبقى مسألة ضابط القصاص في أرض المحشر أخفاه ربنا عز وجل عنا. رجل مثلا ظلم أخته في المواريث، أو أخذ في الإرث ما ليس له، خده مثلا خمس ست أراضي أو فدان في أرض المحشر، هذا الفدان كم يعادل من الحسنات؟ الجواب: أخفاه عنا ربنا. طيب كم تحمل أنت من أوزار من ظلمتهم؟ أخفاه الله عز وجل عنا. ألا فانتبهوا إلى ذلك. فربنا سبحانه وتعالى ما أخفى هذا إلا لحكمة، حتى نحذر الظلم في الدنيا سواء كان معنويا سواء كان حسيا. فضل شيخ. يهدم، أي نعم، وبعض أهل العلم حسنه معي. أخي فضل فضل. خلاص، إن استطاع إن تمكن أن يستحل من ورثته، ولكن هذا غير مقبول، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أي نعم. طبعا يستحلها، أما ليه؟ نعم لازم. فضل يا شيخ. نعم يستحل الغيبة. العلماء ذكروا أقوال من جملتها، وهو ذا الأسد، أن يثني عليه في كل موضع قدح فيه. شوف بقى يحسب بقى. قدح فيه في كل موضع يثني عليه فيه. لحظة واحدة. طيب لو سألت كده أخانا أحمد هارون عن ضابط الغيبة، تعرف الغيبة إيش؟ غير ضابط الغيبة إيه يا شيخ محمد؟ ضابط الغيبة إيه يا شيخ سيد؟ النبي عرف صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما فيه أو ما ذكرت؟ قال: إن كان فيه ما ذكرته فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، والبهتان أعظم. يبقى كل إنسان بقى تكلم عن إنسان وقدح فيه وشغب عنه، يشوف هيعمل إيه، كيف يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى العلماء قالوا: يمدح في الموضع الذي قدحه فيه، وهذا الرأي هو الصواب. وبعض العلماء اشترطوا أن يستحله، يذهب إليه ويقول: ارتبتك وقلت فيك ما تكره وهو فيك، أو ما ليس فيك بهتك، وأسألك أن تصفى عني وتغفر عني. عدا ذلك لا تقبل له توبة. والقصاص في أرض المحشر على مرأ وعلى ملأ ومسمع من الجميع. لذلك حديث المفلس كلنا نعلمه، له تفسير عن ابن مسعود رضي الله عنه. يقول ابن مسعود: يؤتى بالرجل يوم القيامة في أرض المحشر وينادى على الملأ، على الملأ: هذا فلان ابن فلان، من كان له عليه حق فليأتنا. فيجتمع عليه من ظلمه. وبالمناسبة، ودي خدوا بالكم منها كويس، ممكن تغتب إنسان أو تظلمه ظلما حسيا أو معنويا وهو لا يعلم، لم يدرى ولم يعلم. الله عز وجل يعلم، الله يعلم. لأن البعض يظن أن طالما أنني أخذت مال الغير ولم يعلم أنني في حل، لا، الله عز وجل يعلم. فسيأتي فيجتمع عليه من ظلمهم، سواء علموا بالظلم في الدنيا أو لم يعلموا، فيقول ربنا عز وجل: أعطي لهؤلاء القوم قدر ما ظلمتهم. فيقول: يا رب أنا وقد فنيت الدنيا، أنا وقد فنيت الدنيا. فيقول ربنا عز وجل للمظلومين: أن وقد فنيت الدنيا فيقولون يا رب ليعطينا من حسناته. أنا أريد من كل واحد فينا يتوهم نفسه ليعطينا من حسناته. يبدأ هنا بقى المقاصة التي لا يعلم ضابطها إلا الله. أنت لك عنده قد إيه؟ 5000 جنيه. خلاص خد، أخذ إيه؟ خد الصلاة كلها. كيف؟ والله هاد ضابط. قل لي بقى أن الصلاة الواحدة لا ده ممكن إيه؟ سجدة واحدة تضيع 5000 جنيه. عاوزين دليل. يقول ابن مسعود فإن فنيت حسناته وبقي شيء وبقي بعض المظلومين، فيقول ربنا عز وجل أن يعطيكم وقد فنيت حسناته، فيقولون يا رب ليحمل عنا من أوزارنا. متخيل دي؟ ليحمل عنا من أوزارنا. ويبدأ برضو المقاصة، ماذا صنعت فيه؟ والله أنا شغبت عليه، كان بيدرس منهج أهل السنة والجماعة، وطعمت فيه بدون سند وبدون وجه حق. وليس لأحد قط على وجه الأرض يطعن في رجل من أهل السنة بدون وجه حق أوضح من شمس النهار، لأن الأصل صيانة عرض المسلم. خلاص تعالى بقى وشوف كم يأخذ الله عز وجل، هو أعلم. لذلك من خلال هذا نقدر نستوعب قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. وأيضا كما تعلمون ولا يخفى، وأشرت إلى هذا مرارا، الله عز وجل لما جعل آلة الكلام وهي اللسان وجعلها في الحنك وجعل أمامها شفتان، شفتين مضبوط كده، والأصل في الفم الإغلاق، وإذا أطبق الإنسان شفتيه يستحل أن يتكلم. ومن هنا قال عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من قول نكرة تفيد العموم والشمول. لذلك باتفاق أهل العلم ما يتكلم الإنسان بكلمة إلا إما أن تكتب في سجل الحسنات أو السيئات، لا يوجد بين أبدا. حاضر، ما يوجد بين. وبناء على ذلك أنا أكون عندي شيء من الكياسة بقى والفطانة. ومعلوم كده لدى العقلاء أن الإنسان قبل أن يتكلم سيعلم ماذا سيقول. يعني الأخ السيد بيتكلم معايا في قضية، فأنا برد عليه قبل أن أتكلم، أنا أعلم ما أقول ولا لا أعلم؟ أعلم ما سوف أقوله لأخي. يبقى هذا الذي تعلمه قبل أن تقوله ضعه على المقياس الشرعي، على المحك، أيحل لك أم لا يحل. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، أول أدب نتأدبه ونتربى عليه كزعمنا أننا من طلبة العلم، وهذا بعيد، نمسك ألسنتنا، مش لسانك، ولا تتكلم إلا بحق، وإن أشكل عليك أمر فامسك لسانك حتى تسأل أهل العلم أيجوز لي أن أتكلم أم لا. الشاهد الله يبارك فيكم مسألة القصاص في أرض المحشر ضابطها أخفاه ربنا عنا، وهناك بعض النصوص تحذرك غاية التحذير، ومن جملتها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لذلك ويشبه ما نحن فيه من بعض الوجود نصوص شرعية وردت في أسباب هلاك الأمم، يعني أسباب معينة، ذنوب معينة إذا فعلها الرعية تؤدي إلى هلاك أمتهم. من جملتها شيء بسيط جدا ما رواه الإمام ابن خزيمة بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة موعظة بليغة، ثم ذكر في نهاية الموعظة قال إن امرأة الفقير كانت تكلف زوجها من الصيغة والحلي ما تكلفه امرأة الغني من أجل ذلك أهلكهم. تخيل، يعني امرأة الفقير تكلف زوجها من الصيغة والثياب مثل امرأة الغني لما فعلت بنو إسرائيل هذا أهلكهم الله عز وجل. وعند مسلم لما حد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه في حد ووصل المدينة، وبينما هو في شوارع المدينة جاءه الشرطي بقصة من شعر ملقاه على الأرض، فقام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وعلى المنبر وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هلك بنو إسرائيل لما اتخذت نساؤهم مثل هذا، اللي هو وصل الشعر. الشاهد من كل هذه النصوص شيء بسيط ويؤدي إلى الهلاك، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. من أجل هذا أكرمكم الله، امسك لسانك وافطن لما تقول. ورحمة الله على العبد الصالح الربيع بن خثيم رضي الله عنه حينما يقول: إني لأعلم رجلا يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يعني نفسه. كلام ده الإنسان يكون معذور متى؟ لو أن اللسان ليست عليه قيود كالأذنين. طب انا هعمل ايه؟ انا هم اللي شغلوا ما حرم الله، ماذا اصنع؟ وضع اصبعي في اذني فيه مشقة علي، لا يحاسبك الله. وكذلك في العينين نظرة الفجر، لا يحاسبك الله. اما اللسان ابدا لا عذر لاحد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انتبهوا اكرمكم الله. يعني تخيل بقى امثالنا، اعمالنا في الدنيا اللي هي العبادات الله أعلم به، هل يا ترى مقبولة أم لا؟ هل أديناها كما ينبغي؟ هل فيها إخلاص، فيها رياء؟ الله أعلم بأحوالنا. فكيف نلقى الله بمثل هذه الأعمال مع ما فعلناه من ظلم للعباد ينتظر منه القصاص؟ ورحمة الله على من قال وصدق: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. أيوة الله، اللي يهلك ده ما فيش في أي ده الطبيعي، أما ينجو هو ده العجب. معايا يا أخوانا كده؟ قلت ناخد بالنا كويس. عاوز تقول حاجة يا أخي؟ مسألة الكلام في أعراض الناس وتبديعهم، الكلام في هذا الأمر أدق من الشعر، واخد بالك؟ لذلك رحمة الله على السفيانين لما قالوا: لعلنا نتكلم في أقوام وقد حطوا رحالهم في الجنة، واخد بالك؟ ولكن إن أردنا أن نضع ضابطا فنقول: من بدعه أهل الاختصاص الذي شهد لهم أهل الاختصاص، إن نقلت تبديعهم له في مقام يستوجب، نرجو من الله ألا يكون عليك بأس. أقول تاني: من بدعه أهل الاختصاص الذين شهد لهم أهل الاختصاص، لأن العلم الشرعي عندنا كده، العلم الشرعي بالسند، عدا ذلك مرفوض. طيب يبقى رجل شهد له أهل الاختصاص بأنه أهلا لأن يتكلم في الرجال، خلاص تكلم. والله جرح مفصل، وأنت رجل متبع لك أن تنقل تبديعه. انتبه، تبديعه إذا استدعى المقام أن تنقله. ومن أجل ذلك نربأ بكل صبي متعالم أن يتقي الله ربه ويلزم غرزه ويمسك لسانه. فالقصاص يوم القيامة مفيش في مجاملة لأحد، لأن فعلا وجدنا لا يعني لا تسعفني الذاكرة أن أتي بوصف لهؤلاء الصبية الحمقى في طعنهم لكثير من إخواننا أهل السنة. فرجاء يا الله يبارك فيكم، أنت بتشوف الرجل ده أهل الاختصاص. طيب من الذي شهد له أنه من أهل الاختصاص؟ يا رجل إيه أنت ودعوا الشهادة؟ لا، ده لازم من اللي قال ان الرجل ده من اهل من علماء الجرح والتعديل وجرحه اذا فصل يقبل؟ مين نريد ان نعرف؟ من الذي شهد له بذلك؟ والله شهد له على الرأس والعين. فإذا تكلم بجرح مفصل في إنسان القول قوله ونحن له تبع لاتباعه الدليل. أما ما مسألة حماس وحمية وهوى، الله عز وجل هو الموعد وعند الله تلتقي الخصوم. تفضل شكرا.
أن الأفضل المسلم قبل أن يقوم أن يعفو عن من ظلمه حسيا وماديا من قبيل الآية فمن عفا وأصلح أفضل أم ينتظر
يأكل مظالمه يوم القيامة؟ والله اسأل أخونا، هل للإنسان أن يعفو قبل موته عن كل من ظلمه؟ هذا من مكارم الأخلاق ومن الجود والكرم، فإن فعلها واحتسب الأجر من الله لعل الله يعوضه أعظم مما كان سيأخذه ممن ظلموه. ماشي يا أخوانا، نرجع. تفضل يا شيخ. طبعا يستشير أهل العلم، يستشير، يروح لرجل من أهل العلم الكبار يقول له والله عندنا في قريتنا كيت وكيت وكيت وكيت، فما قولك؟ يفتيه أهل العلم ويتعلق بفتواهم بدلا من أن يفتي نفسه، وهذا لا يحل. إذا أنت رجل قاعد في قرية وعندك رجل ضل منحرف زائغ عن الحق، فأنت بتذهب لرجل من أهل ممن تعلم فيه الخير وتتوسم فيه ويكون أهل العلم شهد له، تقول له والله عندنا كيت وكيت وكيت، ما قولكم؟ أدام الله فضلكم، يفتيك العالم. رجاء الله يبارك فيكم، لأن بلدنا والعالم الإسلامي كله ما يتحمل، ما يتحمل أبدا، وبالذات الشبكة العنكبوتية كل يوم والتاني نسمع فلان بيطعن في فلان. لا، وليس كل إنسان تكلم بكلمة أو أفتى بفتوى زل فيها أن يبدع. الكلام ده حينما ننظر ما الذي حمله على ذلك، وهل يا ترى لما أفتى خاصة كان بعيدا عن الواقع، هل يا ترى ما وصلت إليه من معلومات جعلته يفتي بهذه الفتوى؟ يعني وأنا مع الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سئل عن جماعة التبليغ والدعوة ونحن في مجلسه، قال أهل بدعة منحرفون زائغون عن الحق، معنى كلامه. في مجلس آخر قبل أن أذهب إلى الديار له فتوى منشورة، أهل خير يدعون إلى الناس إلى الخير. طيب هل يا ترى الشيخ يدلس؟ حاشا رحمة الله عليه، ولكن أعطيت له معلومات فأفتى على عهدة من أسمعه، ثم أعطيت له معلومات يقينية موثقة بوثائق فأفتى الفتوى الأخيرة أنهم أهل بدعة. ولكن يا أخوانا مسألة التخلص من الهوى عزيزة وقل من يسلم منها إلا من أخلص العمل لله عز وجل. رجائي الله يجزاكم بالخير، كونوا على حذر تام من مثل هذه الأمور، فلأن تترك ألف مبتدع دون تبديع لشكك في الأمر أهون عليك عند الله من أن تلقى الله برجل من أهل السنة طعنت في عرضه، والسلام لا يعادلها شيء. ليس معنى هذا أن نسكت عن أهل البدعة كحسن ويعقوب ورهم، أبدا ما قصدت هذا وما جال في خاطري، ولكن أقصد بذلك بعض السفهاء السبي الأغمار الذين امتلأ قلوبهم حقدا وحنقا على كثير من أهل السنة وبدوا يتضرعون بكلام ويطعنون فيهم تشغيبا عليهم وتنفيسا عما في قلوبهم من حقد وغل وحسد. أيوة شيخ خير، عاوز تقول حاجة؟ والله إن احتاج الموقف لذلك لكذلك، وإلا يكفيك أنه قال مبتدع كما قال أهل علم الجرح والتعديل في فلان المنكر الحديث كالبخاري ويحيى بن وغيرهم يعني يكفي. أما إذا اقتضى المقام أن تقف على التفصيل اللي هو بيسميه الجرح المفصل لك ذلك. وطبعا بفضل الله ما يعلمنا أن أحدا من أهل العلم اللي هم يتكلمون في هذا الباب أعني باب الجرح والتعديل إن شاء الله نحسبهم عندهم تقوى ورع ولا يتكلمون إلا بجرح مفصل. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صلاح. تفضل يا شيخ.